إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا سبب ضلال الناس في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن سبب ضلال الناس رجوعهم في أخذ الفتوى وفي أخذ العلم عمن لم يكن من أهلها المتخصصين فيها. والفتوى التي يحتاجها المسلم على نوعين: فتوى في أموره الخاصة، في طهارته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه وشأنه الخاص، فهذه يرجع فيها إلى طلبة العلم يفيدونه بحكم الله سبحانه وتعالى بحسب ما يتيسر ما دامت أنها خاصة فيما بينه وبينهم. أما النوع الثاني من الفتاوى فهو ما يتعلق بالشؤون العامة والأحوال العامة للبلاد والعباد ولولاة الأمر، فلا يحق لأي أحد أن يتكلم فيها إلا من جهة ولاة الأمر. النوازل العامة التي تنزل في الناس في الحرب والسلم لا يتكلم فيها إلا من أوكل إليه ولي الأمر الكلام فيها. وهذا أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاشتملت هذه الآية على أمور: الأمر الأول أن من شأن المنافقين أنهم يذيعون كل ما ينزل وكل ما يحدث ويشيعونه بدون الرجوع إلى أهل العلم. الأمر الثاني بيّنت أن الرجوع في ذلك إنما يكون إلى أولي العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر الثالث بيّنت هذه الآية أن المراد الرجوع إلى أولي العلم الذين هم من جهة ولاة الأمر، ولذلك الآية لم تقل ولو ردوه إلى الرسول وإلى العلماء، إنما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمراد العلماء الذين هم من جهة ولاة الأمر، وهم في بلادنا هذه والحمد لله سماحة المفتي مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، ومفوض الإفتاء في كل منطقة ينقلون فتاواكم العامة إذا أردتم إلى هذه الجهات العليا، ثم يأتونكم بالفتوى المتعلقة بما تريدون الاستفتاء فيه. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون أخذه للفتوى من الجهة المعتمدة. عن زياد ابن لبيد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء فقال: هذا أوان ذهاب العلم. فقلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم وعندنا القرآن وعندنا السنة، نقرأ القرآن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئوه لأبنائهم، فكيف يذهب العلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترى إلى اليهود والنصارى التوراة والإنجيل عندهم ولكنهم لم يستفيدوا منه ولم ينتفعوا به، لم يعملوا به، لأن علماءهم ذهبوا وبقي عندهم أهل التحريف. فكذا هذه الأمة، إذا ذهب العلماء ذهب العلم. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولذلك علينا أن نلازم أخذ العلم عن طريق العلماء، أن نرجع في فتاوانا إلى أهل العلم، أن نرجع في فتاوانا إلى الجهات المختصة في كل بلد. وقد وضع ولي الأمر في كل بلد مكتب فرعي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ينبغي لأهل كل منطقة أن يرجعوا إلى هذا المكتب في فتاواهم حتى يتعلموا أمور دينهم ويعلموا ما يحتاجونه في حياتهم وأخراهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفتوى أمر عظيم وشأن خطير، لا يصح أن تأخذها عن برامج التواصل من تويتر ولا من الفيسبوك ولا من السناب شات ولا من التيك توك، لا يصح أن تأخذ دينك عن مثل هذه الوسائل ولا عن المفتين الذين يأتون في القنوات التلفزيونية. عليك أن ترجع في الفتوى إلى أهلها. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتوى إذا صدرت بجهل قد تؤدي إلى قتل المستفتي، بل وقد تؤدي إلى قتل المفتي، بل وقد تؤدي إلى ضلال الأمة كما بينا في المقطع الأول. أما أنها تؤدي إلى موت المستفتي كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النفر الذين كانوا في سفر وكان أحدهم به شجة في رأسه، فلما أصبح الصباح قال لهم إني أجنبت البارحة فما ترون علي؟ قالوا لا نرى عليك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. أي إن هذا الرجل صح حكم الجنابة الغسل، لكن الفتوى ينبغي أن تراعي حال هذا المستفتي وتنظر في أمره، فلم ينتبه إلى ذلك فأفتوه بأنه يغتسل، فدخل الماء إلى جراحته التي في رأسه فمات. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، ثم سأل الناس أن يدلوه على رجل يفتيه في أمره، فدلوه على عابد ليس بعالم، فلما أخبره أنه قتل 99 نفسا استهول ذلك منه وقال قتلت 99 نفسا، اذهب لا توبة لك. فغضب هذا الرجل وأكمل به 100، ثم رجع إلى قومه وقال دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فقال وما الذي يمنعك من التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، انتقل منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين تعبد الله معهم. الحديث، هذا الرجل أفتاه هذا العابد الجاهل فتوى خطأ أدت إلى قتله. فالفتوى تؤدي إلى قتل المستفتي إذا كانت بجهل، وقد تؤدي إلى قتل المفتي إذا كان جاهلا، وقد تؤدي إلى ضلال الأمة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه لكم قبل قليل، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعليك يا أخي المسلم أن تنظر في أمر دينك ولا تستهن به. وقد جاء عن محمد بن سيرين وعن ابن المبارك وغيرهما أنهما قالا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا سبب ضلال الناس في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن سبب ضلال الناس رجوعهم في أخذ الفتوى وفي أخذ العلم عمن لم يكن من أهلها المتخصصين فيها. والفتوى التي يحتاجها المسلم على نوعين: فتوى في أموره الخاصة، في طهارته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه وشأنه الخاص، فهذه يرجع فيها إلى طلبة العلم يفيدونه بحكم الله سبحانه وتعالى بحسب ما يتيسر ما دامت أنها خاصة فيما بينه وبينهم. أما النوع الثاني من الفتاوى فهو ما يتعلق بالشؤون العامة والأحوال العامة للبلاد والعباد ولولاة الأمر، فلا يحق لأي أحد أن يتكلم فيها إلا من جهة ولاة الأمر. النوازل العامة التي تنزل في الناس في الحرب والسلم لا يتكلم فيها إلا من أوكل إليه ولي الأمر الكلام فيها. وهذا أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاشتملت هذه الآية على أمور: الأمر الأول أن من شأن المنافقين أنهم يذيعون كل ما ينزل وكل ما يحدث ويشيعونه بدون الرجوع إلى أهل العلم. الأمر الثاني بيّنت أن الرجوع في ذلك إنما يكون إلى أولي العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر الثالث بيّنت هذه الآية أن المراد الرجوع إلى أولي العلم الذين هم من جهة ولاة الأمر، ولذلك الآية لم تقل ولو ردوه إلى الرسول وإلى العلماء، إنما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمراد العلماء الذين هم من جهة ولاة الأمر، وهم في بلادنا هذه والحمد لله سماحة المفتي مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ومفوض الإفتاء في كل منطقة ينقلون فتاواكم العامة إذا أردتم إلى هذه الجهات العليا، ثم يأتونكم بالفتوى المتعلقة بما تريدون الاستفتاء فيه. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون أخذه للفتوى من الجهة المعتمدة. عن زياد ابن لبيد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء فقال هذا أوان ذهاب العلم. فقلت يا رسول الله كيف يذهب العلم وعندنا القرآن وعندنا السنة، نقرأ القرآن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئوه لأبنائهم، فكيف يذهب العلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترى إلى اليهود والنصارى التوراة والإنجيل عندهم ولكنهم لم يستفيدوا منه ولم ينتفعوا به، لم يعملوا به، لأن علماءهم ذهبوا وبقي عندهم أهل التحريف. فكذا هذه الأمة، إذا ذهب العلماء ذهب العلم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولذلك علينا أن نلازم أخذ العلم عن طريق العلماء، أن نرجع في فتاوانا إلى أهل العلم، أن نرجع في فتاوانا إلى الجهات المختصة في كل بلد. وقد وضع ولي الأمر في كل بلد مكتب فرعي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ينبغي لأهل كل منطقة أن يرجعوا إلى هذا المكتب في فتاواهم حتى يتعلموا أمور دينهم ويعلموا ما يحتاجونه في حياتهم وأخراهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفتوى أمر عظيم وشأن خطير، لا يصح أن تأخذها عن برامج التواصل من تويتر ولا من الفيسبوك ولا من السناب شات ولا من التيك توك، لا يصح أن تأخذ دينك عن مثل هذه الوسائل ولا عن المفتين الذين يأتون في القنوات التلفزيونية. عليك أن ترجع في الفتوى إلى أهلها. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتوى إذا صدرت بجهل قد تؤدي إلى قتل المستفتي، بل وقد تؤدي إلى قتل المفتي، بل وقد تؤدي إلى ضلال الأمة كما بينا في المقطع الأول. أما أنها تؤدي إلى موت المستفتي كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النفر الذين كانوا في سفر وكان أحدهم به شجة في رأسه، فلما أصبح الصباح قال لهم إني أجنبت البارحة فما ترون علي؟ قالوا لا نرى عليك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال. أي إن هذا الرجل صح حكم الجنابة الغسل، لكن الفتوى ينبغي أن تراعي حال هذا المستفتي وتنظر في أمره، فلم ينتبه إلى ذلك فأفتوه بأنه يغتسل فدخل الماء إلى جراحته التي في رأسه فمات. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، ثم سأل الناس أن يدلوه على رجل يفتيه في أمره، فدلوه على عابد ليس بعالم، فلما أخبره أنه قتل 99 نفسا استهول ذلك منه وقال قتلت 99 نفسا، اذهب لا توبة لك. فغضب هذا الرجل وأكمل به 100، ثم رجع إلى قومه وقال دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فقال وما الذي يمنعك من التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، انتقل منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين تعبد الله معهم. الحديث، هذا الرجل أفتاه هذا العابد الجاهل فتوى خطأ أدت إلى قتله. فالفتوى تؤدي إلى قتل المستفتي إذا كانت بجهل، وقد تؤدي إلى قتل المفتي إذا كان جاهلا، وقد تؤدي إلى ضلال الأمة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه لكم قبل قليل، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعليك يا أخي المسلم أن تنظر في أمر دينك ولا تستهن به. وقد جاء عن محمد بن سيرين وعن ابن المبارك وغيرهما أنهما قالا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.